أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام فيما اختاره الشيخ الأنصاري في مسألة ولاية الفقيه، وهي كما تعلمون أعزائي من المسائل الابتلائية التي تلازم أتباع مدرسة أهل البيت في كل صغيرة وكبيرة. وأعزائي، هذه القضية التفتوا إليها لأهميتها أولاً، خصوصاً لعموم المقلدين، وخصوصاً لأهل العلم، لأنه بعد ذلك سنقف عند هذه المسألة. التفتوا إلى هذه المسألة، وإن شاء الله الأعزاء يراجعون إلى أن نصل إليها قريبا، وهي أن المكلف هل هو مسؤول، المكلف المقلد ها مو المجتهد، هل أن المكلف المقلد مسؤول عن تعيين أن مرجع التقليد يؤمن بولاية الفقيه أو لا يؤمن حتى يجوز تقليده، أو ليس مكلفا عن هذا؟ يعني الآن جنابك تأتي وتبحث، تريد أن تقلد مرجع التقليد، هذا مرجع التقليد بالشروط المذكورة، هذه كلها لابد أنت تعينها، لأن أصل التقليد ليست تقليدية، وإلا يلزم إما التسلسل وإما الدور. أصل التقليد ليست تقليدية. الآن ما هي الشروط المقلد العلمية؟ أيضا المكلف لابد أن يبحث أنه يؤمن بولاية الفقيه أو لا يؤمن، أو لا علاقة له بهذه. الجواب سيتضح أن المكلف مسؤول أنه يرجع إلى هذا أو يرجع إلى هذا، ومسؤول عن ذلك اجتهادا لا تقليدا، وهذا ما يصرح به أعلام مدرسة أهل البيت. وهذه قضية خطيرة أنتم بالنسبة لكم، خصوصا أهل العلم، عادة هذه لا تذكر في شروط مرجع التقليد في الرسالة العملية، ولكن يصرحون بها في كتبهم، سأقرأها إن شاء الله للأعز. أنت لابد أن تعين أنه تقلد مرجعا يؤمن أو مرجعا ماذا؟ تقول لا يشترط فيه أن يؤمن بولاية الفقيه، ولكن اجتهادا، أو يشترط فيه أن يؤمن بولاية الفقيه اجتهادا. شوفون، أنا مرة بعد مرة أقف عندها، لأنه من المسائل الابتلائية للجميع، خصوصا لكم أهل العلم، خصوصا لكم أهل العلم. تريد أن تقلد لمن تقلد؟ تذهب إلى مرجع، افترض في كتاب الطهارة قوي جدا، في كتاب المكاسب قوي جدا، في كتاب الرسالة لا تعاد، مو كاتب فد رسالة، كاتب خمس رسائل في لا تعاد، هذا يكفي في إثبات أعلميته، أو أن هناك شروط أخرى؟ ما هي؟ على أي لحظة. ولذا هيدا أذهب إلى كلمات أعلام الإمامية لأن يعرفوا أعزتنا أن مسألة الإيمان بولاية الفقيه بنحو من الأنحاء، أنا ما أريد أقول الجميع على درجة واحدة، من مسلمات فقه الإمامية، من مسلمات فقه الإمامية. أرجع وأؤكد الآن، مو بحثي في الولاية ماذا السياسية، ده أتكلم في مجموع الأمور لإدارة أي مجتمع، من القضاء والحدود والأموال والأنفس وإلى آخره. من مسلمات فكر الإمامية الإيمان بولاية الفقيه. نعم، هناك اختلاف ماذا في الدرجة، وعندما نقول ولاية للمرة العاشرة مرادنا الولاية، يعني أن هذه الولاية مجعولة منصوبة من قبل الأئمة، مو الولاية الحسبية التي تثبت عبرنا عنها بأنها أحكام مدنية، مو تلك الولاية، ذيك الولاية ثابتة حتى لفساق المؤمنين فضلا عن عدول المؤمنين. ذاك مو بحثنا في ذاك. ولذا إذا لم يكن الفقيه الجامع الذي يقوم بها ماذا؟ عدول المؤمنين. إذا لم يكن عدول المؤمنين ها مطلق المؤمنين لا بد من القيام بها، لا علاقة لها بالولاية المجعولة من قبل الشارع. إذن التفتوا لي أعزائي، المسألة أولا مهمة، وثانيا خطيرة، وثالثا ابتلائية أعزائي تعيشونها في تكاليفكم الشرعية، تسألون عنها يوم القيامة، والآن هم تسألون من المكلفين، من عموم الناس تسألون. قلنا بأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه ماذا يقول في مسألة ولاية الفقيه. بالأمس أعزائي بينا بشكل مباشر أنه لا يمكن لأحد أن يدعي أن نظرية السيد الخوئي هي نظرية الشيخ الأعظم، لا ليس الأمر كذلك، لأنه صرح الشيخ الأعظم بأن رواية فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، هذه الرواية واضحة في صفحة أعزائي في صفحة 500 كما قلنا في صفحة قال 500 في صفحة 556 قال والحاصل أن الظاهر أن لفظ الحوادث ليس مختصا بما اشتبه حكمه ولا بالمنازعات. يعني على فرض أننا قبلنا ما ذكره سيدنا أستاذ سيد الخوئي في التنقيح الجزء الأول صفحة 424 من أن الولاية فقط في الإفتاء والقضاء، وإن لم يقبل ذلك في المستند الصوم في مستند العروة الجزء الثاني صفحة 88 لم يقبل حتى في القضاء، وإنما حصره ماذا؟ في الإفتاء فقط. هذا واضح أن الشيخ الأعظم يقول لا معنى لحصر الولاية المجعولة في الحكم أو في الإفتاء والقضاء. ولذا تجدون أن سيد الخوئي قدس الله نفسه في مصباح الفقاهة أعزائي في الجزء الثالث من مصباح الفقاهة، الجزء الثالث اللي هي تقريرات الشيخ محمد علي التوحيدي، هناك يبدأ من صفحة 294 يقول واستدل عليه بالتوقيع المروي ينقل الرواية، وأما الحوادث وهذه الرواية ومنها التعليل وفيه وفيه وفيه، كل استدلالات الشيخ الثلاثة يردها واحدة بعد الأخرى. إذن واضح أنه السيد الخوئي يعرف أنه مبنى الشيخ الأعظم ماذا؟ ليس مبنى، وإلا لما رد عليه، كان يقول هذا هو الذي نقوله، لا الذي يقوله يعني ما يثبته السيد الخوئي للفقيه مو على أساس الدليل الشرعي، على أساس الدليل الدال على الولاية، وإنما على أساس ماذا؟ الأمور الحسبية، وأحدهما غير الآخر. بإمكان الأعزاء أن يرجعوا إلى هذا البحث حتى لا نطيل. أما الشيخ الأعظم، الشيخ الأعظم أعزائي يقول من المسلمات، خلوا ذهنكم من المسلمات أن الفقيه أعطي ولاية الإفتاء وولاية القضاء بدليل ماذا؟ نصا وفتوى. هذا وين أعزائي؟ في صفحة 545 من هذه الطبعة اللي أشرنا إليها، يقول للفقيه الجامع للشرائط مناصب 3 منصب. هذا المنصب من موجودة له ذاتان لو مجعولة له من قبل الشارع، ومن الواضح قلنا أن هذه المناصب مرتبطة بمقام الولاية، والولاية ذاتا لمن ثابتة؟ لله فقط، ولا تثبت لأحد على أحد حتى الرسول إلا 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 بماذا؟ إلا بالجعل. الأول الإفتاء، الثاني الحكومة، التفت جيدا، يقول الثالث ولاية التصرف في الأموال والأنفس. هذا شنو علاقة هذه التفتوا لي ولاية التصرف في الأموال والأنفس، ما هي علاقتها بالإفتاء والقضاء؟ أمر ثالث يجعلها، والتقسيم قاطع كما قرأتم ماذا؟ قاطع للشركة. فإن ولاية الإفتاء، ولاية القضاء، وولاية التصرف ماذا؟ في الأموال والأنفس. ولكن عندما يأتي إلى ولاية التصرف في الأموال والأنفس، وهي محل الكلام، وهي محله، وإلا ولاية الإفتاء إذا لم يكن للفقيه ولاية الإفتاء بعد له وظيفة أو ليست له وظيفة، لا يبقى له أي شيء. التفتوا لي؟ من يأتي إلى الثالث يقول وهذه الولاية تتصور على وجهين. التفتوا لي أعزائي، كلامنا أين؟ مو في ولاية الإفتاء، يقول ذيك ثابتا نصا وفتوا، يقول مناصب ثلاثة وهي فتوا، وأيضا ثابت له بلا خلاف فتوا ونصا. وهذا خلاف ما ذكره من؟ السيد الخوي قدس الله نفسه في المستند، مستند العروة، قال ماذا؟ قال أن إعطاء الإمام منصب القضاء للعلماء أو لغيرهم لم يثبت بأي دليل لفظي معتبر ليتمسك بإطلاقه. هذا هو المورد الأول، الاختلاف بين نظرية الشيخ الأعظم وبين نظرية من؟ السيد الخوي. هو يقول بأنه نص يوجد على أنه له مقام ماذا؟ له مقام القضاء. هسه تعالوا معنا إلى ولاية التصرف في الأموال والأنفس. يقول هذه الولاية أعزائي متصورة على نحوين، خلوا ذهنكم يمي. النحو الأول أن يكون المولى والولي يتصرف بنحو الاستقلال في أموال الناس وأنفسهم، أرادوا أم لم يريدوا. الأول استقلال الولي بالتصرف، يتصرف سواء أراد أو لم يرد، وافق أو لم يوافق، في أنفسهم وفي أموالهم. هذا النحو الأول. النحو الثاني من الولاية، التفتوا جيدا، أن الولي ليس له تصرف بنحو الاستقلال في أموال في الأموال والأنفس، ولكن الناس إذا أرادوا أن يتصرفوا في أموالهم وأنفسهم لابد أن يكون بإذن من؟ بإذن الفقيه، بإذن الولي مو الفقيه. التفت، هو لا يستطيع أن يتصرف، هو لا يستطيع أن يقول أعطيني المال، هو لا يستطيع أن يقول أذهب أو لا أذهب، ولكن الولي. أما إذا أراد الناس يتصرفوا يقول لابد لمن تستأذن، ها لابد أن تستأذن من من قبيل. هذا ما ذكر أيضا أعزائي في ولاية الأب على أولاده، أنه له الولاية مطلقا أن يتصرف فيه. بعض يقول نعم، بعض يقول لا، الولد أو الزوجة أو الأولاد لا يحق لهم أن يتصرفوا إلا بعد الاستئذان ماذا؟ من الأب. فهو ليست له الولاية ولكن بهذا القدر. ولهذا يقول الثاني عدم استقلال غيره بالتصرف، وكون تصرف الغير منوطا بإذنه وإن لم يكن الولي مستقلا في التصرف. إذن عندنا نحوان ماذا؟ من الولاية في الأموال والأنفس، وهو غير ولاية الإفتاء والقضاء. سؤال، هذان القسمان من الولاية هل هما ثابتان للنبي والأئمة أو لا؟ الجواب يقول الأصل عدم الثبوت إلا إذا قام الدليل. ولهذا يقول مقتضى الأصل عدم ثبوت الولاية لأحد بشيء من الوجوه. خرجنا عن هذا الأصل في النبي والأئمة بالكتاب والسنة والإجماع وآخر والفتوى. ولهذا يقول الأدلة والعقل، ويقول والأدلة دالة على ذلك، خرجنا منها غير ذلك، وقال النبي وقال النبي وقال النبي وقال النبي، وأما الإجماع فغير خفي، وأما العقل القطعي. وبالجملة فالمستفاد من الأدلة بعد التتبع والتأمل أن الإمام له سلطنة مطلقة على الرعية من قبل الله تعالى، وأن تصرفهم نافذ على الرعية القضية ماض مطلقا. وهذا الإطلاق أعزائي ما نريد أدخل في التفاصيل لأنه يأخذ الوقت بحث ويأخذنا إلى مكان آخر. هذا الإطلاق الذي يذكره إشارة، سواء كان بمصلحة يعني شخص المكلف فيه المصلحة أو ماذا أو لا، مطلقة، مو أنه لابد أن يكون مقيدا ماذا مقيدا بالمصلحة أبدا. أصلا تسأل لماذا، يقول أنا أريد هالشكل. الإمام له أو ليس له؟ نعم له ذلك. هذا كله في ولايتهم بالمعنى الأول، يعني الاستقلال في التصرف. وأما الولاية في الثاني فأيضا يقول واضح، فإذا ثبتت لهم الولاية الاستقلالية فما بالك بولاية ماذا، بولاية الإذن. بعد أن ينتهي من هذه القضية يقول ولكن هذا خارج عن محل ابتلائنا، احنا ما عندنا الآن إمام معصوم ظاهر حتى نعرف صلاحياته ما هي، وبالجملة فلا يهمنا التعرض لذلك، إنما المهم ماذا، التعرض لحكم ولاية الفقيه. يا ولاية فقيه القسم الثالث، يعني الولاية على الأموال والأنفس، وإلا قضية القضاء والإفتاء من مسلمات ماذا، من المسلمات عند شيء. سؤال، هل يثبت ذلك للفقيه في عصر الغيبة أو لا يثبت؟ التعرض لحكم ولاية الفقيه بأحد الوجهين المتقدمين، يعني القسمين المتقدمين من الولاية على الأموال والأنفس، خلي ذهنكم يمي حتى تعرفون مبناه. سؤال، أما القسم الأول من الولاية على الأموال والنفس وهو الاستقلالية في التصرف، يقول هذا مما لم يثبت للفقيه في عصر الغيبة. وبهذا ماذا؟ وبهذا تمتاز نظريته عن نظرية من؟ صاحب الجواه والنراقي وإلى غير ذلك في هذه الجهة، وهو أنه هل هو مستقل أو لا. ولذا يأتي أعزائي في موردين وبالجملة في صفحة 553 وبالجملة، فإقامة الدليل على وجوب طاعة الفقيه كالإمام، هذا الذي قاله ماذا؟ صاحب الجواهر، إلا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد. إذن هاي الجملة اللي دي يقول دونه خرط القتاد، خرط القتاد مرتبطة بماذا أعزائي؟ مرتبطة بولاية الإفتاء؟ الجواب كلا. مرتبطة بولاية القضاء؟ الجواب كلا. مرتبطة بولاية التصرف المتوقف على الإذن؟ الجواب كلا. وإنما مرتبطة بماذا؟ أنه يكون كالإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لا لا لا، ليس أولى بالمؤمنين من أنفسهم أبدا، ليس أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ما أدري واضح يوم أين؟ هذا الذي قاله في صفحة 553، وبالأمس أشرنا في صفحة 556 في صفحة 558. وقد تقدم أن إثبات عموم نيابة الفقيه في هذا النحو من الولاية على الناس، يا نحو أن يكون مستقلا في التصرف ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد. إذن أعزائي لا يجي واحد الآن واقعا ما أدري من أهل العلم لو مو من أهل العلم أو من الذين يسمعون الكلمات ولا يعرفون موردها، الشيخ الأنصاري قال أساسا إثبات ولاية الفقيه دون لا عزيزي بألف قيد وقيد، الشيخ الأعظم مقيده. أولا أخرج منها ولاية الإفتاء، ثانيا أخرج منها ولاية القضاء، ثالثا أخرج منها ماذا؟ ولاية توقف تصرف الغير ماذا؟ على إذن. قال مو حديثي في هذا أنا. إذن مولانا ماذا تقول في النوع الثاني من الولاية؟ يا نوع، وهو أنه مو مستقل في التصرف ولكن الغير غير وأيضا كذلك غير مستقل في التصرف. وأي مهم هذا؟ الآن أنت عندك حقوق شرعية، على سبيل المثال عندك حقوق شرعية تتصرف فيه، تستطيع أنه أنت تروح تصرف فيه لو لابد تستأذنه، من عينه الإمام. وهي ما مرتبطة بمسألة التقليد، ها هاي ما مرتبطة. افترض أصلا التقليد ما نتكلم أنه مرجع تقليدك، لو أن مرجع تقليدك أوجب عليك ويجب أن تطيع هذاك ما بيشك، إنما الكلمة الأول لو لم يوجب عليك قال أنت حر، أنت تستطيع أن تتصرف من غير إذنه؟ الجواب كلا، لا يجوز. هذا في النوع الثاني من الولاية. تستطيع أن تقوم بأي عمل مرتبط بأمور الولاية من غير استئذانه أو لا يصح؟ الجواب كلا. تستطيع أن تقيم دولة وتحكم الناس بلا إذنه؟ الجواب كلا. ولذا يقول، التفتوا عبارته أعزائي، بعد أن يبين هذا بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني، مو الوجه الأول، أعني توقف تصرف الغير على إذنه فيما كان متوقفا على إذن الإمام عليه السلام. سؤال، في أي الموارد يتوقف الإذن أو يتوقف تصرف الغير على إذن الفقيه؟ يقول نحن لا نريد أن ندخل في الصغريات، نقول في هذه لابد يستأذن، في هذه لابد يستأذن، لأنه هذه كثيرة جدا. فنذكر لكم ماذا؟ ها؟ الضابط الكلي، القاعدة الكلية. يقول وحيث أن موارد التوقف على إذن الإمام عليه السلام غير مضبوطة، يعني مواردها مصاديقها صغرياتها، قد يقع الاختلاف بيني وبينكم ولكن نحن نعطي الضابطة وأن تطبقه، إذن فلا بد من ذكر ما يكون كالضابط لها. فنقول ما هو الضابط؟ التفتوا أعزائي، التفتوا إلى الضابط. يأتي إلى الضابط يقول الضابط هو إلزام الناس، يعني كل الذين يعتقدون بمدرسة أهل البيت، بإرجاع الأمور المذكورة إليه والانتهاء فيها إلى نظره. نظرية من؟ نظر من؟ نظر الفقيه. ما هو؟ يقول المتبادر عرفا من مقبولة عمر بن حنظلة اللي عبرنا عنها سابقا، ماذا؟ صحيحة. المتبادر عرفا هو وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان لمن؟ للفقيه الجامع للشرع. مولانا السؤال، عندما يكون هناك رئيس في دولة ما هي الوظائف التي يقوم بها؟ شنو وظائف رئيس الدولة مولا؟ ها؟ حفظ الثغور، الدفاع عن الناس، تهيئة الأمن للناس، الإمكانات الرفاهية والمالية، وحل مشاكلهم، وعشرات بل مئات. الآن تجدون أي دولة فيها 30 وزير، 40 وزير، 20 وزير إلى آخره. يقول كل ما أوكل أمره إلى السلطان، الناس إذا أرادوا أن يفعلوا لابد أن يستأذنوا من؟ هذا الرجل، يعني الفقيه الجامع للشرائط. ولذا بعد ذلك يقول فإن المراد بالحوادث، وهو قوله أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، اللي سيد الخوي قال أحكام ماذا؟ أحكام الحوادث فقط. قال فإن المراد من بالحوادث ظاهرا مطلق الأمور التي لا بد من الرجوع فيها عرفا عقلا شرعا إلى الرئيس، هذه كلها متوقفة على ماذا؟ على إذن الفقيه الجامع للشرع. وهذا الدليل عليها، مو أمور حسبية. أرجع وأقول، لا يقول لي سيد الخوي ويقول أمور حسبية، لا، سيد الخوي يقولها من باب الأمور الحسبية وهي ليست من الولاية المصطلحة في شيء. شيخ الأعظم يقول هذه كلها دل الدليل ماذا عليها، ولكن لا بنحو الاستقلال بل بنحو ماذا؟ بنحو الإذن. إلى أن يقول وأما تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية فلا يمكن قبوله، إلى أن يأتي ويقول ثم إنه وهكذا على أي تقدير فقد ظهر من فقد ظهر مما ذكرنا كذا وكذا، نعم هذه الولاية ثابتة إلى أن يقول وقد تقدم بعد الإخوة يراجعونها كلها. هسه هناك الشيخ الأعظم عند مناقشة في بعض الصغريات، البحث الآن مو في الصغريات، قد نتفق معه في غرائب، احنا نتكلم الآن ماذا في الضابط الكلي للشيخ الأعظم، واضح صار؟ إذن فتلخص مما تقدم أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بعيد عن أن نظرية السيد الخوئي في ولاية الفقيه بعيدة عن نظرية الشيخ الأعظم بمراتب، لأن الشيخ الأعظم أولا يعتقد بولاية القضاء لمن؟ للفقيه بالدليل، والسيد الخوئي ماذا؟ لا يؤمن بها بالدليل وإنما بالأمور الحسبية. وثانيا أن الشيخ الأعظم يعتقد بأن الغير لا يستطيع أن يتصرف في أي شيء إلا بإذن من؟ إلا بإذن الفقيه، وهذه دل عليها الدليل ويقيمها. هذا تمام الكلام أعزائي في كلمات الشيخ الأعظم. أما المحقق النائيني اللي بعد المحقق النائيني بعد أستاذ السيد الخوئي وهؤلاء الأعلام المعاصرين، ماذا يقول النائيني؟ هذه كلها في دائرة أنه أريد أن أبين لكم أن القضية كانت من مسلمات ماذا؟ ها؟ من مسلمات اعتقادات مدرسة أهل البيت، لا يوجد مخالف في هذه القضية. أما الشيخ المرزا النائيني، المرزا النائيني أعزائي تعلمون أنه في المكاسب عنده يوجد تقريران عنده، التقرير الأول هو للعلامة الشيخ محمد تقي الآملي صاحب الحاشية على ماذا؟ على المنظومة، وهذا الرجل مولانا من الفقهاء الكبار في زمانه، وشرحه على العروة الآن موجود 12 أو 14 مجلد، ولكنه طغى عليه ماذا؟ ها؟ قضية الفلسفة وقضية الكذا على عادة الحوزة مولانا، بمجرد أنه يريدون يقصون واحد يقولون بلي هذا قوي بالفلسفة ضعيف شنو، مع أنه لو تراجعون أنتو الشرح على العروة تجدون قدرة هذا الرجل إشقد بإمكان 12 أو 14 الآن عندي في البيت أنا. المكاسب والبيع، تقرير أبحاث الأستاذ الأعظم المرزا النائيني بقلم العلامة الرباني الشيخ محمد تقي الآملي، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين، اقع في مجلدين. التقرير الثاني هو منية الطالب في شرح المكاسب، عادة المشهور عن الشيخ الأعظم ماذا؟ أيضا هذه هي الطريقة الإقصائية اللي موجودة مع الأسف في الحوزات العلمية، وهو أنه يضعون يدهم على أحد التقريرين وترك الآخر. تأليف الخنساري، تقريرات المحقق النائيني، أيضا مؤسسة النشر الإسلام. أنا اليوم أريد أقرأ قليلا مما ذكره النائيني، وإن كان الوقت انتهى ولكنه فقط عنونة إن شاء الله تعالى الإخوة يراجعونه، وحتى السبت ندخل فيه. يقول فاعلم أن لولايتهم مرتبتين، ولاية منه أعزائي؟ ولاية النبي والأئمة. المرتبة الأولى الولاية التكوينية، هذول اللي يبحثون أنه وين علماءنا حاج أصلا متكلمين بالولاية التكوينية، والله ما أدري أنا ماذا أقول لهؤلاء الذين تكلموا أن هذه المسألة لم تكن معنونة في الكلمات، لم تكن مطروحة. لا يا عزيزي، ما من علم من أعلام الإمامية إلا وطرح هذه المسألة وأثبتها بأوسع أبوابها. إذا نريد أن نتكلم بلغة الفقه، مولانا أيضا من مسلمات عقائد الإمامية ما هو؟ الولاية التكوينية. طبعا أنا مو من أولئك الذين أعتقد بأنهم من أنكر الولاية التكوينية يخرج من المذهب، لا 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 أبدا أبدا، لأنه أنا أعتقد أن الإيمان بالولاية التكوينية للنبي والأئمة ما مرتبطة بأصل الإيمان، وإنما مرتبطة بكمال الإيمان، وأميز كثيرا بين أصل الإيمان وبين ماذا؟ وبين كمال الإيمان. الإيمان بالولاية التكوينية هذا كمال إيمانك، إن آمنت فطوبى، إن لم تؤمن أنت من أتباع مدرسة أهل البيت، ولكنه أنت في درجات دانية كما أعتقد من الإيمان. التي هي ما هي الولاية التكوينية أعزائي؟ عبارة عن تسخير المكونات تحت إرادتهم ومشيتهم. كل ما كونه الحق سبحانه وتعالى جعله مسخرا لمن؟ للنبي والأئمة بحول الله وقوته بلا إشكال. هذا القيد بيني وبين الله تحصيل حاصل، ماكو أحد يقول بأنه بالاستقلال، كما ورد في زيارة الحجة بأنه ما من شيء إلا وأنتم له السبب. هذه في مقام العلة الفاعلية كما يقولون، وكذلك في مقام العلة ماذا؟ الغائية، له بحث آخر. وذلك لكونهم عليهم أفضل الصلاة والسلام مظاهر أسمائه وصفاته تعالى. وهنا أنا معذور إن شاء الله، ما أدري ملتفت لو ما ملتفت، نظرية السببية مرتبطة بالفلسفة ونظرية المظاهر مرتبطة بالوحدة الشخصية، فلا يمكن الخلط بين المسألتين، ولكن مع الأسف الشديد في كلمات الأصوليين كثيرا والفقهاء يخلطون بين اصطلاحات العرفاء وبين اصطلاحات الفلاسفة. قضية السببية وغير السببية، السببية قائمة على الإثنينية التباينية، وأما المظاهرية قائمة على التشأن وعلى على على الوحدة الشخصية، وأحدهما غير الآخر، فلا ينبغي الخلط، فيكون فعلهم فعله وقولهم قوله. وقعا تحتاج إلى بيان، لكن خلوه في محله. كيف يمكن أن يكون فعل العبد فعل الله؟ شلون يصير؟ أيعقل أن يكون فعل الممكن الفقير هو فعل الواجب الغني؟ يصير هذا؟ وهذه المرتبة من الولاية مختصة بهم وليست قابلة للإعطاء إلى غيرهم، يعني مو قابلة للنقل، يعني أنه الإمام المعصوم يأتي يقول جعلت بالجعل الاعتباري، جعلت الولاية التكوينية للفقهاء في عصر الغيبة، لا هذه غير قابلة للنقل، لأن أمور ماذا؟ أمور تكوينية من قبيل العلم، أنت جنابك تستطيع، ما لك أن تنقله إلى الآخر، تقول ملكتك، أما تستطيع أن تقول لعلمك أعطيته للآخر؟ أنت تستطيع؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ محال. لماذا؟ لأن العلم أمر ماذا؟ تكويني قائم بوجود العالم. يقول الولاية التكوينية غير قابلة للإعطاء، للإعطاء الاعتباري، وإلا بولايتهم التكوينية بإمكانهم ماذا؟ أن يتصرفوا في أحد فيجعلوه قادرا ماذا؟ على الولاية. هذا التفصيل ما موجود في كلام المرزة، ولكن لابد أن نفصله. الوقت انتخلوه إن شاء الله إلى يوم السبت بإذن الله والحمد لله.